الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 67 بعد 500 من تفسير البغوي رحمه الله، 12 والأخير من تفسير سورة الحج. يا أيها الناس ضرب مثل، معنى ضرب جعل، كقولهم ضرب السلطان البعث على الناس، وضرب الجزية على أهل الذمة أي جعل ذلك عليهم. ومعنى الآية جعل لي شبه وشبه بالأوثان أي جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها. ومعنى فاستمعوا لها أي فاستمعوا حالها وصفتها، ثم بين ذلك فقال إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام، قرأ يعقوب بالياء والباقون بالتاء، يدعون من دون الله الأصنام، وتدعون من دون الله أنتم الأصنام، لن يخلقوا ذبابا واحدا في صغره وقلته لأنها لا تقدر عليه، والذباب واحد وجمعه القليل أذبة، والكثير ذبان مثل غراب وأغربة وغربان، ولو اجتمعوا له أي إلى خلقه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال ابن عباس كانوا يطلون الأصنام بالزعفران، فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال السدي كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه. وقال ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر، ويطلبونها بألوان الطيب ويطيبونها بألوان الطيب، فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو ذباب، فلا تقدر الآلهة على استردادها، فذلك قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب، وقيل على العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، وقال الضحاك الطالب العابد والمطلوب المعبود. في هذا التفسير بيان أن ما ذهب إليه المتأخرون من أن الذباب له خاصية الهضم بسرعة وإحالة ما أخذه بسرعة، بحيث لا يستطيع الإنسان إذا حاول أخذ ذلك منه أن يجد شيئا، يعني تفسير بعيد، وإن كنا لا نكذب هذا المعنى، قد يكون ما قالوه صحيحا، لكن القرآن نزل قبل 1400 سنة وفهمه الناس، فهمه المسلمون وأخذوا بدلالته على أن الذباب كائن ضعيف يعجز الأصنام عن خلق مثله، وكذلك يعجزون عن استلاب ما أخذ، بغض النظر كونه سريع الهضم أو ليس بسريع الهضم. يعني قلت هذا لا تكذيب لهذا التفسير الذي ذهبوا إليه أو المعنى الذي ذهبوا إليه، لكن حتى لا يظن الظان أن السلف لم يعرفوا المعنى حتى ظهر الطب الحديث وأثبت هذا الأمر، فيتفطن لهذا. ما قدر الله حق قدره، ما عظموا حق عظمته، وما عرفوا حق معرفته، ولا وصفوا حق صفته، إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصب منه، إن الله لقوي عزيز. يا أخوة، الهداية من الله، محض تفضل الله عز وجل على عباده. وإلا هذه الأصنام، هذه الأوثان، فيها من دلائل ضعفها، دلائل عجزها، دلائل أنها ليست بآلهة كثيرة. ماذا تقول؟ صنم حجر ومع ذلك يعبدونه. من الذي صنع هذا الصنم؟ صنعه الإنسان، أخذه وجعل ينقش فيه حتى أحاله على صورة إنسان أو على صورة وعل أو على صورة فيل أو على صورة فرس أو على صورة امرأة أو غير ذلك. من أين خلق هذا الصنم؟ صنعوه من حجر، وبعضها في هذه الأزمنة من بلاستيك، وبعضها من أخشاب، وبعضها ربما لحيوان كان في بطن أمه قبل أيام، وهو في بطن الأم بين الدم بين الفرث يخرج وقد قطعه السلا في أسوأ حال. وبعد ذلك يأخذونه ويعبدونه، نسأل الله السلامة والعافية. والله حين تذهب إلى الهند أو تذهب إلى سريلانكا وهذه الدول التي ما زالت تعبد الأصنام أنك تتعجب. الكلبي لما ألف كتاب الأصنام ذكر عدة أصنام في اليمن، في الجزيرة، في الشام، في العراق. أما هؤلاء الأصنام غطت الطرقات، تقاطع الشوارع فيها أصنام، تقاطع الأنهار فيها أصنام، الأماكن العامة فيها أصنام، الحدائق فيها أصنام، بل في الهند أول ما تدخل المستشفى الصنم على الباب، وفي حوش المستشفى صنم، وعند الطبيب صنم، وعلى باب الفندق صنم، نسأل الله السلام والعافية. أصنام في صورة مزرية قبيحة، ويبخرونها بأطياب يكاد الإنسان يتقيأ منها، ويضعونها في صناديق، ويمشي أحدهم بجانب الصنم يعني كأنه يمشي أمام قحار متصرف، وهو صنم عاجز. لكن الهداية من الله، الحمد لله الذي هدانا. بل من عجيب شأنهم أنهم يقدمون لهذا الصنم أول بكر في بعض البلدان، أول بكر من بناته، يعني توقع يربيها إلى عمر 18 سنة وهي تعلم أنها مزفة إلى الصنم وتحرق داخل المكان حقه، وإلى أن يأتي عمرها 18 سنة يلبسوها، يعملون لها عرس كبير وذهب كثير، ويزفوها إلى أن يدخلوها إلى المعبد ويحرقونها قربة. أين عقولهم؟ مع أنهم يزعمون أنهم أصحاب الصناعات، أصحاب العقول، عقول سخيفة، ولا حيوان ما يفعل هذا. أغلب الحيوان يقاتل على أولاده، وهؤلاء أحدهم يزف ابنته للصنم، وليس لأن تجلس عنده يحرقها وهو ينظر، وربما يتضاحكون والبنت تصيح. تذكر قول الله عز وجل في وصفهم عليها بالعكوف، رأيت صنما في سريلانكا يعني أحاطوه من تحته ومن جوانبه، وصعدوا من فوق الأشجار لينالوه من فوقه، وزحام شديد. وأيضا ذكرت قول الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم الأحد يلبسون أحسن ما لديهم من ملابس حتى بيضاء، تعجب لو كنت لا تعرفهم تظن أنهم من أبناء المسلمين، بيضاء ناصعة. والله يجرون إلى الأصنام جريا، سبحان الله الوصف الذي جاء في القرآن، كأنهم إلى نصب يوفضون، يسرعون. فهؤلاء هم يتسابقون إلى الأصنام، إلى عبادتها، إلى التمسح بها. وإذا مشى أحدهم بجانب الصنم يعني لا يلتفت ولا يتكلم، يمشي بخشوع وخضوع وذلة حتى يتجاوز الصنم، وربما يقدم إليه يرفع يده، وهكذا تلقاه يدعو ويتوسل الصنم. وهكذا امرأة، لأنهم يعبدون أصنامهم قبل الغروب ومع الشروق، جعلت تذهب تعبد الصنم، ثم كان ولدها صغيرا في العمر الثالثة والرابعة، وكانت تجره إلى الصنم وهو يهرب، فجعلت تفعل به كما تفعل النساء بالتلطف لأبنائهن، وتأشر له إشارة وهو تعيد مرة ثانية لا إله إلا الله، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ومع ذلك لا يستقبحون هذا الصنيع من أنفسهم، وربما يضحك عليك، كم ذكر الله في آياته المتلوة أنهم يسخرون من المؤمنين، يضحكون من المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، هم يضحكون عليك حين تقول لهم اعبدوا الله الواحد القهار. فالحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة العلم، والحمد لله على جميع نعمه وعظيم مننه. قال: ما قدر الله حق قدره، ما عظموا حق عظمته، وما عرفوا حق معرفته، ولا وصفوا حق صفته، إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصب منه، إنه لقوي عزيز. الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم، اسم عزرائيل لم يثبت، ومن الناس أن يختار من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نزلت حين قال المشركون أنزل عليه الذكر من بيننا، فأخبر أن الاختيار إليه اختار من يشاء من خلقه. إن الله سميع بصير، أي سميع لقولهم، بصير بمن يختاره لرسالته، يعلم ما بين أيديهم. قال ابن عباس ما قدموه، وما خلفهم ما خلفوا. قال الحسن ما بين أيديهم ما عملوا، وما خلفهم ما هم به عاملون من بعد. وقيل ما بين أيديهم ملائكته وكتبه ورسله قبل أن خلقهم، وما خلفهم أن يعلم ما هو كائن بعد فنائهم. يعلم كل شيء، باختصار معنى الآية يعلم كل شيء. وإليه ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود. اعبدوا ربكم وحدوه وافعلوا الخير، صلة الرحم ومكارم الأخلاق، لعلكم تفلحون، لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية، فذهب قوم إلى أنه يسجد عنده، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار محمد الجراحي. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي. قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي. قال أخبرنا قتيبة. قال أخبرنا أبو اللهيع ضعيف عن مشرح بنها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. حديث ضعيف كما ترى. مشرح بن هاعان أيضا ضعيف. وذهب قوم إلى أنه لا يسجدها هنا، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وعدت سجود القرآن 14 عند أكثر أهل العلم، منها 3 في المفصل. وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود، هذا قول غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. وروى ذلك عن أبي بن كعب وابن عباس، وبه قال مالك، وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقرأ، وإذا السماء انشقت. أبو هريرة من متأخر الإسلام، واختلفوا في السجود صاد. فذهب الشافعي إلى أنه سجود شكر ليس من عزائم السجود. ويروى ذلك عن ابن عباس، وذهب قوم إلى أنه يسجد فيها. وروي ذلك عن عمر، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. فعند ابن المبارك وإسحاق وأحمد وجماعة سجود القرآن 15 سجدة، فعدوا سجدتي الحج وسجدة صاد. وروي عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. قال قوله عز وجل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها 4، صاد والنجم والانشقاق والعلق وغيرها، نقل الاتفاق على السجود فيها، لكن لا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة لا يسجد إلا فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قاله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، قيل جاهدوا في سبيل الله أعداء الله، حق جهاده هو استفراغ الطاقة فيه. قال ابن عباس عنه أيضا أنه قال لا تخافوا في الله لومة لائم، فهو حق الجهاد، كما قال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الضحاك ومقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوا حق عبادته. قال مقاتل بن سليمان نسخها قوله فاتقوا الله ما استطعتم. قال أكثر المفسرين حق الجهاد أن تكون نيته خالصة صادقة لله عز وجل. وقال السدي هو أن يطاع فلا يعصى. وقال عبد الله بن بارك هو مجاهدة النفس والهوى، وهو الجهاد الأكبر، وهو حق الجهاد. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. حديث ضعيف لا يثبت، به يستدل جماعات التبليغ ومن إليهم. ذكره الثعلبي بغير سند، وأخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر. ومجاهد العبد، مجاهدة العبد هواه الجهاد الأكبر، والأصغر جهاد الكفار. قال فيه ضعف. قال الحافظ بن حجر هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم، والثلاثة ضعفاء. ذاك الجهاد الذي تتطاير فيه الرؤوس. قال رحمه الله وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفار، وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس. هو اجتباكم ويختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق. معناه أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منها مخرجا، بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات. فليس في دين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه. وقيل من ضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر وقت الحج التبس ذلك عليكم وسع ذلك عليكم حتى تتيقنوا. قال مقاتل يعني الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم وأكل الميت عند الضرورة والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز وهو قول الكلبي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الحرج ما كان على بني إسرائيل من الآثار التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم أي كملة أبيكم نصب بنزع حرف الصفة وقيل نصب على الإغراء أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما وجه قوله ملة أبيكم وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم، وقيل خاطب به جميع المسلمين وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب وهو كقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده حديث أبي هريرة. قال رحمه الله وسماكم يعني أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة وفي هذا أي في هذا الكتاب، هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد هو يرجع إلى إبراهيم أي أن إبراهيم سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت، وهو قوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله أي ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال الحسن تمسكوا بدين الله. وروي عن ابن عباس قال سألوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره، وقيل معناه ادعوه ليثبتكم على دينه، وقيل الاعتصام بالله والتمسك بالكتاب والسنة هو مولاكم وليكم وناصركم وحافظكم، فنعم المولى ونعم النصير الناصر لكم. وهذه آية عظيمة، لو أراد الإنسان أن يتكلم على معانيها لأخذت وقتا ليس باليسير. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا الشيطان، جاهدوا النفس، جاهدوا الهوى، جاهدوا الكفار، جاهدوا المنافقين، جاهدوا أنفسكم بالبعد عن المعاصي والسيئات وملازمة الطاعات. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، هو اجتباكم اختاركم واصطفاكم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله، كنتم خير أمة أخريت للناس. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ملة أبيكم إبراهيم أي هذا الدين ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هو سماكم المسلمين، والاسم له معنى وهو أنهم استسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، من قبل أن الله اصطفاهم من قبل أن يوجدوا واختارهم من قبل أن يوجدوا. والسادسة ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وتكون شهداء على الناس. السابعة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا بعث الله الناس يقول لنوح يا نوح هل بلغت أمتك؟ يقول نعم يا رب. فتقول أمته ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول له أمة محمد فيشهدون له. ثم بعد هذه الأوامر والمنن قال فأقيموا الصلاة المفروضة وأدوا الزكاة المكتوبة واعتصموا بالله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه ظاهرا باطنا. وسبب الأمر بالاعتصام به لأنه هو مولاكم وليكم ناصركم محبكم مكرمكم المدافع عنكم أخرجكم من الظلمات إلى النور، فينبغي أن تسير تحت ولايته وأن تسلك طاعته. والولي هو المؤمن التقي. ثم قال فنعم المولى هو، لأنه القادر لنصرة أوليائه ولحفظهم وكلاءتهم والقيام عليهم والرزق بهم، القيوم. ونعم النصير ينصرهم على أعدائهم ويمكنهم ممن خالفهم. هذا مختصر لهذه الآية العظيمة التي ختمت به هذه السورة الجليلة. وكلام الله عز وجل مبارك، لو أراد الإنسان أن يتوسع في بيانه كم يقول وكم يكتب. في هذا اليوم 21 من صفر لعام 44 و400 ألف انتهينا من تفسير سورة الحج مسجد الصحابة مدينة الغيضة، ولله الحمد والمنة.